بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ونحن على أبواب أو مشارف شهر عظيم، شهر رمضان، شهر القرآن. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة، من نعم الله الرحمن الرحيم الذي سمى نفسه بهذين الاسمين، واتصافه سبحانه بالرحمة. وديننا دين الإسلام دين رحمة، ونبينا نبي رحمة. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، إذ فيها أبواب التوبة، وفيها أبواب الأجر العظيم والمغفرة بأعمال ليست بالكبيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك في القيام: من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنب إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه كلها للدلالة على عظم هذه الأعمال وعلى واسع مغفرة الله سبحانه وتعالى. وهنا لما ذكر الله الإيمان والاحتساب في هذه الأعمال العظيمة وفي هذا الركن العظيم ألا وهو الصيام، لأن النية لا بد أن تكون مع كونها خالصة لله سبحانه وتعالى أن تكون عن إيمان بهذا العمل وعلى تصديق جازم به. وأبواب الخير عظيمة مما جعلها الله كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، ولكن هذا تذكير بنوع من فضائل دين الإسلام وهذه الأبواب التي جعلها الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب ورفعا للدرجات. هذا الشهر العظيم شهر رمضان، هنالك بعض الأحاديث جاءت في التبشير يعني فيه، في كثير منها حقيقة كلام في صحة الحديث وثبوته، ولعل يعني أقربها وإن كان فيه ضعف عند بعض أهل العلم ما صححه بعض أهل العلم، وهو في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام النسائي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وهو أصح ما ورد حقيقة في هذا الباب، وبعض ألفاظه موجودة وثابتة في أحاديث صحيحة أخرى، ولا شك أن البشارة بشكل عام لها من الأصول ما يدل عليها كما ذكر ذلك أهل العلم. الموضوع كما استمعتم وكما لعلكم رأيتم هو استقبال رمضان. أبرز ما ينبغي أن يراعيه ويتنبه له المسلم في الاستقبال لهذا الشهر العظيم هو أداء الحقوق، وأداء الحقوق المقصود بذلك أداء حق الله عز وجل إن بقي على المرء رجلا كان أو امرأة من الصيام الواجب، فعليه المبادرة بالصيام بالقضاء قبل أن يحل شهر رمضان. ومع الأسف قد نجد صورا من التساهل، ربما أن هذا كثير مما يقع من النساء، ولكن علينا أن نتدارك هذا، والأفضل لمن يخشى أن يفوته الصيام بالقضاء إن كان مسافرا أو مريضا أو كانت المرأة ذات الأعذار المعروفة أن تبادر بعد رمضان بالأشهر المتعددة بالصيام، خشية أن يضيق عليها الوقت لتكرار ما يمكن أن يمنعها من صومها. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نعم كانت تؤخر القضاء إلى شعبان، ولكن كان يمنعها من ذلك خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في خدمته، وعلى أي حال كانت تصوم وتقضي في شهر شعبان ما فاتها من رمضان. هذا الحق فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وهو أولى ما يجب أن يراعيه ويؤديه المرء قبل حلول هذا الشهر. وكذلك الحقوق المتعلقة بالآدميين، هذه ينبغي أن تؤدى في كل وقت وحين، وليست مرتبطة برمضان حقيقة، ولكن الإنسان عليه إن كان لأخيه مظلمة وإن كان عليه شيء من الحقوق من الدين أو غيره وكان ذا سعة، عليه أن يؤدي ما عليه، وخاصة إذا وجب وحل وكان عنده الاستطاعة والمقدرة فالواجب الأداء لهذا الدين. وكذلك أن يستقبل هذا الشهر العظيم ويهيئ نفسه بالبر بوالديه وبأقاربه، وإن كان هنالك نوع تقصير ونوع خلل في نوع من أنواع البر فعليه أن يبادر قبل شهر رمضان حتى يستقبل هذا الشهر وهو واصل لرحمه بارا بوالديه. كما قلنا هذه الحقوق مطلوبة وبعضها عام لا يتقيد بشهر، لكن هذا الشهر العظيم جدير بالمرء أن يكون بريئا من أداء بريئا من أي ظلم أو تقصير أو تعد، وعليه أن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه مستقبلا هذا الشهر بالطاعات. ومما ينبغي أن يستقبل به هذا الشهر وهو العلم، بمعنى أن يعرف الإنسان ويعلم أحكام الصيام وما يجب الإمساك عنه وما يفسد الصيام وما يستحب فيه وما يكره فيه، وهذه من الأمور المهمة. ولا يركن الإنسان لكونه يصوم كثيرا بمعنى سنوات عديدة وهو يصوم، وهذه من الأمور المعلوفة والمعروفة، بل عليه أن يراجع وينظر ويقرأ كلام أهل العلم وكتب الفقه وما جاء في الصيام ولو على سبيل الاختصار، ليتنبه إلى بعض الأحكام والمسائل، لأنه قد تفوته بعض المسائل والأحكام التي ربما تفسد عليه صومه أو لا تؤثر في صومه ويحرم نفسه ويظن أنه يجب عليه الصيام وهو لا يجب. هذه من الأمور المهمة، والعبادات كلها كما تعلمون قائمة على العلم بالدليل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة وخشية أن يفوتني، أريد أن أذكر بأمر مهم، وهو أن الذي عليه أهل الإسلام قاطبة وأجمع عليه أهل العلم أن المرأة الحائض والمرأة النفساء ليس عليها صيام، ولو صامت هذا لا يجزئ، خلافا لبعض العقلانيين المعاصرين ممن لا علم لديهم لا بكتاب ولا بسنة ولا برجوع إلى كلام أهل العلم. بعضهم يعني يدعي ويزعم أن الحيض والنفاس لا يحول دون الصيام، وهذا باطل، والأدلة كثيرة على بطلان هذا القول. ليس الغرض البسط في هذا، ولكن أجدها فرصة للتنبيه على عدم الانخداع بهذه الآراء. ومن أسباب الانخداع بهذا عدم الفقه وعدم الرجوع إلى أهل العلم. ولهذا كما ذكرت في بداية الحديث أن الرجوع إلى كلام العلماء وإلى مسائل الصيام وكذلك كل مسائل الدين الرجوع فيها إلى الدليل وإلى أقوال أهل العلم. مع الأسف نجد من عدد من النساء، وهذا القول يعني أصبح رائجا بعض الشيء في بعض المناطق وبحكم الانفتاح الذي نعلمه الآن في وسائل التواصل، لكن هذا قول فاسد. على أي حال، كما لا يخفى على الجميع، المطالعة والقراءة والنظر في أحكام الصيام من الأمور المطلوبة، وحبذا أن يجمع الإنسان أولاده وأهله وأن يقرأوا قبل شهر رمضان كتابا مختصرا أو من أي كتاب ما يتعلق بأحكام هذا الصيام، حتى يكون الجميع على بصيرة، سواء كانوا من الأولاد أو من الأزواج. وهذه لا شك مسؤولية، وينبغي أن نعتني بها ولا نقصر فيها. ومن الأمور التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها في استقبال هذا الشهر العظيم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من التقصير تجاه ربه، ومن ظلم للعباد من غيبة أو نميمة أو أذى، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة بالشروط التي جمعها أهل العلم التي هي من وحي الكتاب والسنة، بالإقلاع عن المعصية وبالندم عليها، وكذلك بالعزم على أن لا يعود إلى هذه المعصية. وإن كانت هذه تتعلق بحقوق الآدميين فيرد الحق إلى صاحبه، أو يستبيحهم إن كان في شيء من الغيبة ونحوها، إن كان هنالك مجال لذلك ولا تحصل مفسدة أو مفاسد، إن أخبره أنه استغابه ويستحله في ذلك، ويكتفى بالاستغفار له والدعاء لأخيه إن حصل منه شيء من هذا الباب. لكن الاستقبال لهذا الشهر العظيم بالتوبة الصادقة، كثير يعني منا نكثر من قول نستغفر الله نستغفر الله وأتوب إليه، ولكن نسأل الله أن يتوب علينا، نجد ما نجد من تقصير عظيم ومن إصرار على المعاصي أو بعضها، مع ترديد هذه الأدعية أو الاستغفار والتوبة ونحوها، لكن التوبة ينبغي أن تكون على أصل صحيح حتى يلقى الإنسان ربه بقلب سليم، وحتى يكون في هذا الشهر ينال هذه الوعود العظيمة التي وعد بها الله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الصيام والقيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر العظيم وأن يتقبله منا. وبالمناسبة ما جاء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر: اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان وتقبله منا، لم يصح عند أهل العلم، وتكلم عليه عدد من أهل العلم، الحافظ البزار وغيره، بعدم ثبوته، وأنه من الحديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من دعا بأن يبلغه الله عز وجل هذا الشهر العظيم ويمكنه، الذي يدعو أيضا بأن ييسر الله له الحج ونحو ذلك، هذا باب مفتوح. لكن لا نقول أن هذه من السنة أن يدعو الإنسان بهذا الوجه. ومن الأمور التي تدخل في الاستقبال لهذا الشهر العظيم، وهو الاستعداد له في التدبر لقراءة القرآن وتدبر القرآن. كثير يعني منا أو الأكثر ربما يحرص على قراءة القرآن في رمضان وختم القرآن مرات عديدة، وهذا فيه خير عظيم لا شك في ذلك، وكلنا يعلم فضيلة ذلك، بأن من قرأ حرفا له 10 حسنات، وهذا من عظيم فضل الله ورحمته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن أريد أن أنبه وأذكر بأمر عظيم، وهو أنه مع هذه القراءة ومع ما ييسر الله عز وجل للإنسان من ختم للقرآن، ينبغي أن يجعل له جدولا كذلك بقراءة القرآن قراءة تدبر، بمعنى أن يجعل له جدولا حسب طاقته وحسب نشاطه. ولو كان هذا مع أهل بيته في قراءة جزء أو أكثر، قراءة من كتاب من كتب التفسير ككتاب الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، لوضوحه واختصاره ولجلائه وبعده عن الإسرائيليات واعتماده على الأدلة من الكتاب والسنة. فهذا أمر عظيم كما لا يخفى. وهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل، وكما قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما قال الله عز وجل: وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا القرآن فيه خير عظيم في تدبره، فيه تصحيح للإنسان في جوانب ربما تكون في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، وهو من أكبر العوامل على الخشوع في صلاة المرء أيضا. فينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه جدولا ويرتب نفسه في قراءة جزء أو جزئين أو أكثر حسب ما يتيسر له. والتقصير حقيقة في القرآن وفي تدبره كبير، نسأل الله أن يتوب علينا. ومن الآيات التي يخاطب الله عز وجل فيها عباده ويصدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. الإنسان إذا جاءه خطاب من ملك أو أمير أو رئيس أو مسؤول، كم يجلس يتدبر ويفكر ويستشير بشأن هذا الخطاب؟ فكيف هذا الخطاب من رب العالمين، من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فالعناية بالقرآن وتدبر القرآن، وبخاصة في هذا الشهر العظيم شهر القرآن، أمر ينبغي أن يعتنى به، وأن يكون فرصة لنا، ويكون أيضا عاملا للاستمرار به فيما بعد رمضان أيضا. وأذكر بمسألة مهمة تتعلق بالقرآن والأذكار، ألا وهي أن قراءة القرآن إما أن تكون يعني برفع الصوت، أو تكون دون رفع الصوت كما نعلم، يعني جهرية أو سرية، إذا كان إنسان وحده أو في مكان لا إزعاج لأحد حوله من المصلين أو غيره، يقرأ القرآن يعني بصوته أو صوت يعني مرتفع أو منخفض حسب المكان أو حسب يعني ما تيسر له. الذي أريد أن أذكر به وهو أمر مهم، أنه إذا قرأ يعني قراءة يعني سرية ينبغي للقراءة، وشرطها أن تكون بتحريك اللسان والشفتين، بتحريك اللسان والشفتين، وبغير ذلك لا تكون قراءة للقرآن، وليس له أجر عشر حسنات في كل حرف، بل لو صلى وقرأ الفاتحة ولا يسمى قرأ، لكن لو قرأها بهذا الوجه ولم يحرك اللسان والشفتين في قراءته، فكلام أهل العلم على بطلان الصلاة بهذا الوجه، وبالتالي لم يقرأ القرآن، وهذا أمر خطير قد لا يتنبه له الإنسان. لهذا والأدلة كثيرة، وكانوا يعرفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، لأنه يحرك يعني الحنك والشفتين واللسان وهكذا. وأما القراءة التي في النفس تؤجر كونك تقرأ على العموم، يعني الآن أنا أقرأ مثلا هنا، ما أحد منكم يعرف ماذا أقرأ، يعني حتى لو خطبت أحدا وأنا أجلس أتكلم مع الأخ أفعل هكذا، وما يدري ماذا أتكلم وماذا أريد، وأنا لم أتكلم حقيقة، هذا كلام يسمى كلام نفسي، لكن ليس بكلام لا لغة ولا شرعا. وهذه مسألة خطيرة جدا، ينبغي أن نتنبه لها وننبه يعني غيرنا على أنه لا بد من الكلام. بينما لما أقرأ أنا هذا في صلاتي أو في غيرها، وكذلك التسبيح هكذا، أما الإنسان في نفسه ولا يحرك لسانه ولا شفتيه لا في قراءة القرآن لا في الفاتحة ولا في التسبيح ولا في التشهد ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة يا إخوة يعني من المسائل الخطيرة والعظيمة التي ينبغي أن نتنبه لها. هذا الشهر العظيم شهر الخير الذي نستقبله، لا شك أنه نعمة من نعم الله، والإنسان يفرح بهذه النعمة ويحمد الله عز وجل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. رضاء الله عز وجل بحمدك له سبحانه وتعالى، وهذه نعم بأن أكرمك الله بالإسلام ويسر لك هذه النعم ووفقك لأن تدرك رمضان، وأكرمك بصحة وعافية لكي تصوم، هذه نعمة عظيمة. ويشكر الإنسان ربه أن وفقه ومكنه لي وأعطاه من القوة لكي يصوم. وأما من كان مريضا ولم يتمكن من الصيام فهذا لا ييأس من حاله، وبخاصة إن كان من الذين يطيعون الله ويؤدون ما أوجب الله عز وجل من صيام وغيره، ولأن الله عز وجل من فضله ورحمته سبحانه وتعالى أن جعل للمريض والمسافر أجر ما كان يكتب وهو مقيم وصحيح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا يجعل الإنسان يحرص على الطاعة في صحته، لأني أنا إن حافظت على الصلوات ومن فرائض ومن سنن ومن نوافل ومن أذكار ومن صيام تطوع وغير ذلك، وحال المرض دون ذلك فلي أجر ما كنت أعمله في مرضي أو في إقامتي إن كنت مسافرا، لأن المسافر يشغل كما تعلمون ولا يصلي السنن الراتبة إلا الوتر والفجر كما ورد، ولكن الله عز وجل يكتب له أجر ما كان يعمل وهو مقيم، وهذا من فضل الله عز وجل على الإنسان، فلهذا يحمد الإنسان على نعمة الله، والله عز وجل يحب الشاكرين. وشكر الله أيها الإخوة وحمد الله عز وجل كما يقول أهل العلم الشكر حافظ جالب، حافظ للنعمة وجالب لغيرها من النعم، سنحمد الله على كل نعمة مهما كانت في تصورك أنها صغيرة، فالإنسان يكثر من الحمد ويشكر الله سبحانه وتعالى. ونعمة الصحة والعافية الإنسان لا يشعر بها حقيقة إلا إن ابتلي بمصيبة ما في جسده أو رأى أحدا، ولكن يشعر على الحقيقة أكثر عندما يبتلى بنفسه مهما كانت صغيرة من سن أو ضرس أو جرح ما، وكما يقال الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. والله عز وجل لهذا أمرنا بأن نتفكر في أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني تأملوا يا إخوة هذه الآية وقول الله أفلا تبصرون، كم تفكرنا في هذا، كم تأملنا في عظمة خلق الله عز وجل فينا، هذه الأجهزة العظيمة التي تعمل ليل نهار من غير أي شيء من إرادة واحد منا، والله حافظ لها ومسخر لك الأمور. فتأمل القرآن وتدبر القرآن لعلهم يتفكرون وغير ذلك، هذه أمور عظيمة. نقرأ السور ونقرأ القرآن لكن تدبرنا ضعيف، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نحن نركب الإبل نروح نشرب من النياق من اللبن أو الحليب، ويركب الصغير أو الكبير كأنها تحفة ونحو ذلك، لكن يتأمل الإنسان عظمة ربنا عز وجل في خلقه، إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت والأرض كيف سطحت. نعم الطلعات أو اللي يسموها كشتات أو الرحلات البرية وغيرها جميلة، لكن الإنسان يجعل منها جوانب تزيد في إيمانه وإيمان أولاده وإيمان طلابه وإيمان من معه، كلنا بحاجة لأن نزداد إيمانا، لا بد أن نستفيد من عظمة خلق الله عز وجل وبالتدبر. فالشكر لله عز وجل على هذه النعم العديدة، نعمة الصحة، نعمة العافية، هذه نعمة كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم سائر النعم ويجعلنا من الشاكرين. وكذلك من الأمور المتعلقة بهذا الشهر كما يعني نسمع كثيرا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وكذلك في الخصوص ما يتعلق بالعمرة في رمضان لأنها تعديل حجة، كما ثبت هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من وفق لها وتيسر له هذا من الخير العظيم. ولعل أيضا من الأمور المتعلقة بالاستقبال لهذا الشهر العظيم بأن يهيئ الإنسان لنفسه الفطرة مع أهله والسحور مع أهله وأولاده وهكذا، ولا ينشغل كثيرا بالدعوات التي تجعله قليل الجلوس مع أهله في مثل هذه الأوقات. لا مانع من هذا كما نعلم، لكن الإكثار منها مع التقصير مع حقوق الأهل والأولاد ومجالستهم أمر ليس بجيد في الحقيقة، وبخاصة في هذا الشهر. كذلك من الأمور التي يحسن التنبيه عليها الرفق بالنساء وبالبنات في هذا الشهر على وجه الخصوص في إشغالهم بالطعام بالأوقات الزائدة من تهيئة الطعام من فطور إلى سحور وغير ذلك، لا بد من الرفق والتهوين والتخفيف يعني عليهم من العناء بأي سبيل من السبل. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لهن الأجور في إعداد الطعام والخدمة، ولكن الرفق مطلوب وتهيئة الأمور، تهيئة الوقت للنساء بالعبادة لله سبحانه وتعالى وبالذكر وغير ذلك من أبواب الخير العظيمة. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت كان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وكما جاء كان أجود من الخير المرسلة صلى الله عليه وسلم. فجوانب الخير واسعة كبيرة عظيمة، فنفتح المجال لأخواتنا أيضا ولا يضيق عليهن في هذا الباب. ومن أعظم ما ينبغي للإنسان أن يؤهل نفسه بالاستمرار بالمحافظة على الصلوات في المسجد، وبخاصة يعني الرجال والشباب، ومن كان مقصرا في هذا الباب أن يعاهد نفسه بالمواظبة على صلاة الجماعة، وليس لهذا الشهر فحسب، بل لكي تدوم هذه المحافظة بعد شهر رمضان. لا شك أن شهر رمضان الخير فيه أكبر وأوسع وأعظم، وتصفد الشياطين لا شك في ذلك، ولكن الصيام نفسه مدرسة لكي يستمر الإنسان بعد ذلك في كثير من الجوانب. ولهذا جاء صيام الست من شوال ونحو ذلك من أمور متعددة في العبادات والطاعات لكي يحرص الإنسان على هذا. وكذلك ما يتعلق بضبط النفس وبخاصة في هذا الشهر العظيم، وعدم الغيبة وعدم النميمة وعدم السب والشتم وغير ذلك مما هو محرم، وهذا محرم في رمضان وفي غير رمضان. كذلك في الجدال والفسوق يعني في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه الأمور المحرمة التي هي محرمة في رمضان وغير رمضان والحج وغير الحج جاء ذكرها تخصيصا يعني في هاتين الفريضتين أو الركنين. وأقل ما يمكن أن يقال أن الإنسان إذا وقع في خلل في هذا الباب فلا يجد الأجر العظيم الذي وعد الله به سبحانه من صام رمضان أو من حج. فلهذا وهذه كما ذكرت إنما هي لتكون مدرسة له ليستمر على ذلك في ضبط اللسان ويهذب نفسه ولما يتصف به الصائم من صبر على الطعام وصبر على ما حرم الله عز وجل عليه وهو صائم، مدرسة له لكي يصبر ويضبط نفسه. ونجد من ابتلي بالتدخين، نسأل الله أن يعافيهم يعني من هذا، يدخن باليوم ما أدري كم، ولكن مع هذا في الصيام يضبط نفسه لعشر ساعات أو 16 أو 15 أقل من ذلك أو أكثر، وهذا يدل على الأمر يحتاج إلى عزيمة، والعزيمة هي التي جعلته يصوم. فإذا كان عند الإنسان من العزيمة والاستعانة بالله عز وجل فرصة له بأن يقلع عن أمثال هذه المعاصي. أعود إلى ما ذكرته بأن هذه الأشياء المحرمة التي نهى أو أبان النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنه من حكم الصوم بضبط النفس فيما يتعلق بالسب والشتم ونحو ذلك، وكما جاء رب صائم ليس له من حظه أو من صيامه إلا الجوع والعطش، أقل ما يقال فيها أنه لا ينال الأجر الذي وعد الله عز وجل به. وهنالك من العلماء، وإن كان هذا القول ليس بصحيح، وهو قول ابن حزم يقول من عصى ربه أو علم أن الغيبة حرام يعني مثلا واستغاب أحدا فصيامه باطل، ومن فعل هذا وهو يعلم حرمة هذا الفعل وهو في الحج فحجه باطل. ولكن هذا ليس بصحيح، لكن على أي حال هذا يعني يدل على عظم هذا الشأن، وبأن الإنسان عليه أن يصوم الصيام الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالاقتداء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وخطب بصحابته أو قام مرة على المنبر صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما، صعد المنبر وصلى إماما، ثم عند السجود رجع القهقرة وسجد على الأرض صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا في الركعة التي تليها، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا الصيام أيضا وكل العبادات ينبغي أن نعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، كيف صيامه وما هديه في الصيام، ما هديه في الحج، وهكذا العبادات كلها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. والعلم هو لا شك السبيل إلى معرفة الإخلاص لله عز وجل، لأن الإنسان بالعلم يعرف الأمور التي تخل بالإخلاص من الرياء وصوره وأشكاله، وكذلك بالعلم يعرف كيف يعبد الله سبحانه وتعالى على علم وبصيرة ويوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المهم أن تعبد الله، ولكن المهم أن تعبد الله كما أمرك الله، وأن تعبد الله كما عبد أو تعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ولهذا جاء في الحديث الطويل الذي فيه الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قال أحدهم: أما أنا لما عرفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني يصوم الدهر كله. قال آخر: أما أنا فأقوم الليل. الثالث: أنا لا أتزوج النساء. يريد أن يتفرغ للعبادة، كلهم يريدون الطاعة، يريدون العبادة، يريدون القرب إلى الله. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر خطب بالناس، قال: تعلمون أني أتقاكم لله وأخشاكم له، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، أصلي وأرقد وأتزوج النساء. انظروا بعد هذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي أي عن هدي وطريقتي فليس مني. هذا في الصحيح. فالأمر يا إخوة، أمر الإحداث في الدين، الابتداع في الدين، مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر خطير. فلهذا علينا أن نحرص كل الحرص على التأسي برسول الله، وأن نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم ونعلم غيرنا. والأمر يعني مداره في الاستعداد لرمضان، وفي رمضان كله داخل ضمن الآيات التي نسمعها في كل جمعة وفي مناسبات كثيرة بالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة العظيمة الوحيدة ولكنها جامعة، تحتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. التقوى، حق التقوى بأن يطاع الله سبحانه وتعالى ولا يعصى، وبأن يذكر ولا ينسى، وبأن يشكر ولا يكفر. وكيف لا يموت الإنسان إلا وهو مسلم؟ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما أحد منا يعرف متى يموت، والله عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن علينا نحن أن نكون على تقى دائما، ومصاحبين للطاعات، بعيدين عن المعاصي، حتى إذا جاءت المنية ختم لك بالصالحات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا مفاتيح للخير وللهدى وللصلاح ومغاليق للشر، وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وعامة المسلمين، ويصلح بنا. ومن دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعاء عظيم. ليس المطلوب من الإنسان، أو ليس من الدرجات العليا، أن يكون الإنسان متقيا فحسب، بل الدرجة العليا أن تكون من أئمة المتقين. قد يكون الإنسان متقيا فيما بينه وبين ربه من العبادات فحسب، من صلاة وصيام وحج وقيام ليل أو صيام تطوع، ولكن كونك إمام يقتدى بك في الخير، يقتدى بك بالصلاح، يقتدى بك في الأخلاق بأي سبيل من السبل. والإنسان إمام، كل إنسان إمام، رجل أن كان أو مرأة، صغيرا كان أو كبير، شاء أم أبى. إمام بمعنى يوجد من يقتدي بك، ويوجد من يتأسى بك، إن خيرا فخير لك، وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة. فلهذا يعني لو أضرب مثالا، الذي يدخن مثلا عفى الله عنا وعن المدخنين في بيته، ولا يعلم أحد عنه أنه يعني يدخن يعني في الخارج إلا رب أهل بيته، يعني هذا الذي يدخن في البيت ولا يدخن في الطرق العامة ولا في الحدائق ولا أمام الطلاب إن كان طالبا، ولا في الساحات ولا في التجمعات. انظروا الفارق بين هذا وبين آخر مدخن في الطرقات، في التجمعات، في الحدائق، في أماكن كثيرة مع زملائه مع طلابه. كم الفارق بين هذا وذاك؟ فرق بون كبير جدا. وهكذا سائر المعاصي. لهذا هنا يأتي مسألة الستر، الإنسان يستر نفسه في المجاهرة بالمعصية. فرق المجاهرة بالمعصية يعني خطيرة، لأن الشر فيها متعدي إلى غيرك. نحن نريد ونرجو أن يكون الخير فينا متعديا إلى غيرنا، ولا يكون قاصرا على أنفسنا. أما يصبح الإنسان يموت والسيئات تلاحقه في موته، لأنه كان قدوة سيئة وأسوة غير حسنة للناس، بينما علينا أن نعمل للحياة الأخرى وأن نجعل من حياتنا نصيبا لتلك الدار الآخرة. كأن الإنسان يعيش حياتين، الحياة التي يعمرها 60 20 50 80 100 زادت نقصت، هذه حياة، الحياة الأخرى بعد الموت. نعم هي حياة ينبغي أن تفكر فيما سيكون لك فيه الحسنات مستمرة في الحياة الأخرى، وهي التي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهكذا أنواع الخير كبيرة واسعة عظيمة التي تدوم، فالإنسان يحرص على أن يكون له في هذه الدنيا أو من هذه الدنيا نصيب عظيم من الحسنات التي تدوم وتبقى له بعد موته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وأن يصلحنا وأولادنا وأزواجنا وكافة المسلمين، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا والمسلمين أجمعين لكل خير وهدى وصلاح، والحمد لله رب العالمين.